الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعداء الدين إلى يوم الدين. توقفنا عند بحث الماء الجاري وقلنا في ما ذكرناه سابقا أن الماء الجاري من المياه العاصمة كالكر والغيث ماء المطر وماء البئر، فهي فالماء الجاري يكون من المياه العاصمة. وأيضا ذكرنا أنه لا فرق في الماء الجاري وغير الجاري، إذا تغير في شيء من أحد أوصافه الثلاثة بتمامه فلا إشكال في نجاسته، أن هذا الماء الجاري الذي يكون متصلا بالنبع والمادة، هذا الماء أيضا بالتغير بأحد الأوصاف ينجس. و طهارته يكون بزوال التغير أولا ثم الاتصال بالمادة، وإلا مجرد زوال التغير لا يكفي في الطهارة، بل يشترط في الطهارة أمران: أولا يزول التغير إما بنفسه وإما بواسطة الاتصال بالمادة، هذا التغير يزول، إذا زال يطهر. وكان هذا البحث يشتمل على فروع، كل هذه الفروع موجودة في عبارة العروة. من هذه الفروع الذي يتعرض السيد قدس سره أنه لو تغير بعض الماء الجاري وليس كله دون البعض الآخر، ماء جاري شط أو النهر تغير بعضه دون البعض الآخر فلا يخلو، في عبارة العروة هذا عبارة، فلا يخلو إما أن يتغير هذا البعض الجاري في تمام قطره أو يتغير في بعض قطره. في تمام قطر الماء التغيير إذا حصل، يعني إذا كان التغير مستوعبا لعمود الماء من العرض والعمق، هذا معنى تمام قطره. تمام القطر إذا كان التغير مستوعب لعمود الماء من العرض والعمق، وأخرى لا يكون في تمام القطر، أي لا يكون التغير مستوعبا لعمود الماء، يكون التغير جانبيا من أحد جوانب الماء سطحيا وليس عمقيا. فإن كان التغير في بعض قطره لم يكن مستوعبا فلا إشكال في أن نفس المتغير خصوص المتغير يكون نجسا وباقي الماء يكون طاهرا. لماذا؟ لأن غير المتغير لا نحكم بنجاسته، غير المتغير من جهة اتصاله مع المادة لا ينجس لأنه متصل بالمادة بالنبع، أما المتغير يكون محكوما بالنجاسة فقط في خصوص المتغير. كما إذا غسلنا شاة مذبوحة في الشط شط الكوفة وتغير بعض جوانب الماء، لا يكون في تمام القطر، بعض جوانب الماء صار فيه التغيير من الدم، فلا إشكال في أن خصوص المتغير يكون محكوما بالنجاسة، وأما الجانب الآخر الذي لا يكون فيه التغير لماذا نحكم بالنجاسة؟ نحكم بالطهارة ولو كان البعض الآخر متصل بهذا المتغير، لكن اتصال البعض الآخر يكون أيضا بالمادة لأن سائر أجزاء الماء متصل بعضها بعض من جهة المادة وبالنبع ولا يكون متغيرا، فالمتغير بخصوصه يكون محكوما بالنجاسة، أما سائر جوانب الماء الذي لا يكون ليس حاصلا فيه التغير محكوما بالطهارة لا إشكال فيه هذا. هل سواء كان هذا الماء الجاري قليلا أو كثيرا مدار لا يكون مدار القلة والكثرة، إذا كان كثيرا نحكم بخصوص المتغير بالنجاسة، أما إذا كان قليلا نقول لأنه هذا أقل من الكور، فلا لو كان أقل من الكور من جهة اتصاله بالنبع وبالمادة لا نحكم عليه بالنجاسة ما دام لم يحصل التغير فيه. هذا فيما إذا كان التغير لا يكون مستوعبا بجميع عمود الماء، أما إذا كان التغير مستوعبا يكون في تمام القطر يكون التغير حاصلا عرضا وعمقا. هنا أيضا فصل صاحب العروة قدس سره كما ذهب إليه مشهور الفقهاء إلا صاحب الجواهر عند شير تأمل، أنه لا إشكال في أن ما يلي المادة طاهر، يعني الذي يكون متصلا بالمادة وبالنبع هذا لا إشكال في أنه طاهر، وأما المتغير لا إشكال في نجاسته، هذا أيضا ما يلي المتغير ما يلي المادة، ما يلي المادة لا إشكال في طهارته لأنه متصل بالمادة، والذي يكون حاصلا فيه التغير ولو كان التغير مستوعب لا إشكال في نجاسته، وأما ما يلي المتغير عندك متغير نقطة من يعني قسم من قطر الماء عمودا يعني عمود الماء عرضا وعمقا صار فيه التغير، الذي يكون يلي المادة طاهر من جهة اتصاله بالمادة، والذي يكون يلي المتغير اللي بعد المتغير اللاحق عن المتغير تارة يكون هذا الذي يلي المتغير بمقدار الكر ايضا هذا طاهر لا اشكال في طهارته. فالمتنجس هو المتغير لا السابق ولا اللاحق. سابق من جهة الاتصال بالمادة، لاحق لأنه كر عاصم، الكر عاصم لا يتنجس. أما إذا كان ما يلي المتغير قليلا، ماء قليل مو كر، فهل يحكم بنجاسته من جهة أنه متصل بالنجس وهو المتغير، أو لا يحكم بنجاسته لأنه متصل الماء بعضه ببعض فبالنتيجة متصل بالمادة ولو يكون هناك حائل بين القليل اللاحق وبين المادة، الحائل هو الماء المتغير، هل يحكم بنجاسته هذا الماء القليل اللي يلي المتغير أو يحكم بطهارته؟ مشهور الفقهاء منهم صاحب العروة قالوا حكموا بنجاسته. ليش؟ لأمرين. أمر الأول، هذا الماء القليل لاقى المتغير، يعني لاقى الشيء النجس. هما إذا كان ما دون الكر يتنجس. أمر الثاني، ليس متصلا بالمادة، الذي يمنع عن النجاسة اتصاله بالمادة، لا يكون متصلا بالمادة لأن هناك حائل بين المادة وبين ما هذا الماء القليل وهو المتغير. أي شيء يكون موجبا لطهارة هذا الماء القليل؟ لا يكون هناك شيء يوجب طهارته، فإذا نحكم بنجاسته، معروف قالوا مشهور بالفقهاء.
إلا قلنا كل أن النجاسة طرأت على الطهارة فانحصر مقدار النجاسة بالمكان
المتغير. إلا كثير ألا إلا وإلا مهم. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى الحكم بانفعال هذا الماء القليل الذي يلي المتغير، فإذا الماء المتغير واللاحق بعده محكومان بالتنجيس بالنجاسة، الماء المتقدم الذي يكون يلي المادة محكوم بالطهارة. أو إذا كان ما يلي المتغير كرا، المتغير فقط محكوم بالنجاسة، الذي يلي المادة والذي يلي المتغير محكومان بالطهارة. المهم هذا الفرع الأخير، إذا كان الماء قليلا ليس كرا، يعني ما يلي المتغير كان قليلا، لا إشكال عند الفقهاء. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى انفعال هذا الماء بقلته أولا وعدم اتصاله بالمادة ثانيا، لكن الطاهر فقط هو المتقدم الذي يلي المادة، ذاك طاهر. ما بقي يعني المتغير وما بعده يكون محكوما بالنجاسة، لكن صاحب الجواهر خلافا لي ما ذهب إليه المشهور تأمل في الحكم بنجاسة هذا الماء، تأمله بعدما ضعف الحكم بطهارته فيه. قال أولا لا نحكم بطهارة هذا الماء، ضعيف الحكم بالطهارة، لكن الحكم بالنجاسة أما فيه تأمل، تأمل. ليش؟ عبارة تأمل صاحب الجواهر. محكوم بالنجاسة لماذا؟ ليش محكوم بالنجاسة؟ تأمل بالحكم بالنجاسة، هو أنه لا ليس محكوما بالطهارة وليس محكوما بالنجاسة بمقتضى القواعد، لكن فيما إذا تردد الأمر بين أن يكون الماء طاهرا إذا شككنا يكون طاهرا أو نجسا إصالة الطهارة جارية. في النتيجة نحكم بالطهارة، ضعف القول بالطهارة وتأمل الحكم بالنجاسة فيه، هذا الماء صار مشكوك الطهارة والنجاسة، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم في الشبهات الموضوعية، هذه شبهة موضوعية نحكم بمقتضى القاعدة بالطهارة.
ما لا ما كان الشبهة
موضوعية
هون؟
لقوله عدم التجزئة في الماء.
لا قابل للتجزئة، قابل للتجزئة مثل ما قلنا، إذا كان الماء كرًا ما يلي المتغير طاهر، فقط النجس هو المتغير لا السابق ولا اللاحق، قد قلنا الآن بالتجزئة. هنا إذا كان الماء قليلًا، فيما إذا كان قليلًا من جهة اتصاله بالمتغير مقتضى القاعدة نحكم بالنجاسة كما ذهب إليه المشهور. وهناك ليس اتصالا بين هذا الماء القليل وبين المادة وبين النبع لوجود الحائل وهو المتغير. يا هلا تأمل صاحب الجواهر في النجاسة وذلك بينه، ليش تأمل في الحكم بالنجاسة فيه؟ وذلك لأنه يصدق عليه عنوان الجاري واقعا، هذا الماء القليل الذي يلي المتغير الآن يصدق عليه أنه ماء جار، ماء جار، وكل ماء جار لأنه ماء جاري، عنوان الماء الجاري من عناوين العاصمة مثل عنوان ماء الكر، فكما أن ماء الكر عاصمة ماء الجارية عاصمة. وإحنا نقول لصاحب الجواب ماء الجاري بما هو جاري ليس هو موضوع للطهارة وللاعتصام، بل الموضوع لأن له مادة. وين مادة هذا الماء الجاري؟ صحيح جاري قليل، إلا أنه لوجود الحائل بين هذا وبين المادة لا يصدق عليه عنوان الجاري، جاري الذي يكون له مادة. يعني وإن صدق عليه حقيقة أنه جار، إلا أن العرف لا يطلق عليه أنه ماء جار، ماء الجاري بنظر العرف لأن له مادة، هذا الماء ليس له مادة.
له مادة مولانا.
وين مادته؟ حائل فيه.
وليكن له مادة بالمدة من بطن العرب.
لا لولا وجود الحائل نعم نعم لولا تقديرية صارت ليس فعليا. هذا الماء القليل لو لم يكن هذا المتغير وسطا بينه وبين المادة لكان طاهرا لأنه له مادة، لكن وجود الحائل بينه وبين المادة هذا يوجب عدم صدق العنوان الجاري عليه عرفاً لا يطلق عليه أنه ماء جار، الماء الذي يكون له مادة ماء جار. عبارة ثانية، صحيح ورد في الروايات وفي النصوص أن الماء الجاري لا ينجس. لماذا لا ينجس الماء الجاري؟ لا لجريانه، لا لأن له مادة. هذا وين المادة؟ لو كان له مادة. هو. فإذا نقول لصاحب الجواهر أن مجرد إطلاق الماء الجاري هذا لا يكفي، وإن صدق عليه أنه ماء جار. ثم قال إذا شككنا أنه هل هذا الماء القليل الذي يلي المتغير هل هو داخل في عنوان الماء الجاري الذي يكون عاصما أو خارج عنه، احتمال دخوله فيه يعارض مع احتمال خروجه عنه، احتمالان متعارضان يتساقطان، بعد التساقط نرجع الى إصالة الطهارة. ان هذا الماء الان مشكوك، هل هو ماء القليل الذي يلي المتغير، هل هو داخل في صدق الماء الجاري؟ يمكن لم يكن داخلا، يمكن احتمال الدخول مع احتمال الخروج يتعارضان، هذين الاحتمالين يتعارضان يتساقطان، بعد التساقط مشكوك هذا الماء الآن طاهر أو نجس، نحكم بإصالة الطهارة به بعد تعارض الاحتمالين. يعني
إذا لم يكن له مادة فلا نشك، نعلم بالنجاسة.
إيه
فلم يكن له مادة.
هل من جاء أنه حقيقة يصدق عليه أنه ماء جار، لكن عرفا هم يصدق عليه أنه ماء جار. يعني صار هناك مفهومين في المقام، احتمالين، احتمال أنه يكون داخلا في عنوان قوله الماء الجاري لا ينجز، واحتمال أنه يكون خارجا عن هذا العنوان لأن هناك حائل بينه وبين المادة، احتمال الدخول مع احتمال الخروج. مع أن
نفس الجريان ليس مدخلا للطهارة، باعتبار أن قد يكون الماء المتنجس جاريا معلوم النجاسة،
معلوم إذا بلا معلوم
كان قد يكون جاريا، إذا الجريان بحد ذاته مثل ما تفضلت.
لا إذا كان ليس هو هو الموضوع، موضوع لأن له مادة، على عبارة الجواهر لو احتملنا دليل ثاني، لو احتملنا عدم دخوله في عنوان الجاري فهو معارض باحتمال دخوله فيه، فالاحتمالان يتعارضان فيتساقطان، والمرجع بعد هذين الاحتمالين إلى قاعدة الطهارة فيه، مرجع هو قاعدة الطهارة بعد احتمال الدخول والخروج. طب فيه تأمل صاحب الجواهر في الحكم بالنجاسة يكون بعيدا عن مفهوم عن فهم العرفي للماء الجاري، أن أجبنا نحن صاحب الجواهر أن الحكم باعتصام الجاري منصرف عن هذه الصورة، أن هذا لا يصدق عليه عنوان الجاري، ينصرف هذا الماء القليل المتصل بالمتغير، هذا لا يصدق عليه عنوان الجاري، لأن المتبادر من إطلاق أن الجاري لا ينجز ليس من جهة كونه جاريا، بل من جهة كونه ماء له مادة، وما يلي المتغير إن كان قليلا وإن لم يكن منفصلا حقيقة عن مفهوم الجاري، حقيقة لا يكون منفصلا عنه إلا أنه يكون منفصلا عنه بالمفهوم العرفي، عرف ما يقول أنه هذا ماء جاري، ليش؟ لأنه ليس له مادة. وإن وما يلي المتغير وإن لم يكن منفصلا حقيقة عن المادة إلا أنه بنظر العرف يكون منفصلا عنه لوجود الحائل وهو الماء المتغير، فيبقى ذلك، يعني هذا الماء القليل الذي يلي المتغير إذا لم يكن داخلا في عنوان الماء الجاري عرفا يدخل تحت مفهوم قوله عليه السلام الماء إذا بلغ لم يبلغ قدر كر ينجسه، هذا الماء لم يبلغ قدر كر، ماء متغير قليل يعني متصل بالمتغير ليس له مادة، إذا كان كرا فلا ينجسه شيء، أما مفهومي أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه، مفهومه أنه إذا كان لم يبلغ قدر كر يعني ماء قليل ينجسه الشيء، شيء من النجاسة بعنوان الموجب الجزئية، يعني سواء كان هذا النجس التغير أو النجس يكون عنوان الدم أو نجاسات أخرى ينجسه. هذا الماء القليل نجسه المتغير لوجود الحائل بينه وبين المادة ينجسه. فإذا يدخل تحت مفهوم قولي عليه السلام إذا كان الماء قدر كل لا ينجسه شيء، مفهومه أنه نجس يتنجس إذا لم يبلغ قدر كله. ومن الواضح أن هذا الماء الذي يلي المتغير لم يبلغ قدر كله، ماء قليل ينجسه. هذا أولا، الحمد لله أولا وآخرا.